بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله، والدرس الثاني والثمانين بعد المئة، ولازلنا في شرح كتاب البيوع، ومع الباب الثاني من أبواب هذا الكتاب وهو باب الربا. الربا في لغة العرب من ربا يربو، إذا زاد ونما وعلى. قال الله عز وجل: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. ربت يعني علت وارتفعت. وقال تعالى: أن تكون أمة هي أربى من أمة، أي أكثر عددا. فالربا في لغة العرب هو الزيادة والنماء والارتفاع. أما في اصطلاح الفقهاء فتعريف الربا هو الزيادة المشروطة الحاصلة بمبادلة الربوي بجنسه، أو تأخير القبض فيما يلزم فيه التقابض من الربويات. هذا تعريف شامل وجامع لما يتعلق بالربا. إذن الربا، إذا قيل الربا في كتب أهل العلم أو جاء في القرآن وجاء في السنة، كلمة الربا إذا كان المراد بها المعاملة فهي الزيادة المشروطة. لماذا قلنا المشروطة؟ لأن أحيانا إنسان يأخذ من إنسان 1000 درهم قرض، ثم يعيد له 1000 درهم ويعطيه 100 درهم زيادة، فهذه ليست محرمة، هي زيادة لكن ليست مشروطة من الأول. يقول: أنا بعطيك 1000 ترجع لي 1100، مشروطة في شرط، هذه محرمة. أما إذا رجع له 1000 ثم أعطاه 50 أو 100 أو 200 من عنده زيادة على 1000، هذه ليست محرمة في الشرع. إذن تعريف الربا زيادة مشروطة شرط من أول، وهذه الزيادة حصلت بمبادلة ربوي من أشياء الربوية التي ستأتي في هذا الدرس في الأحاديث، لأن الربا ليس في كل شيء محرم، في أصناف حددها الشرع. الآن لو أعطيتك مثل هذه واحدة وأنت أعطيتني 2، هذا يجوز. ليش؟ لأن هذا ليس من أصناف الربا الذي جاءت في الشرع حرام نزيد فيها. لا، أعطيتني مثلا هاتف تلفون وأعطيتك 2، أو أعطيتني هاتف سعره 1000 أعطيتك هاتف سعره 3000، هذا يجوز. ليش؟ لأن الهواتف ليست من أصناف الربا، أصناف الربوية الستة التي ستأتي في الحديث: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، البر بالبر، البر هو القمح، طحين، البر بالبر 3، القمح بالقمح، التمر بالتمر، الملح بالملح. هذه 6 أصناف ربوية تأتينا في الحديث في درسنا اليوم، التي حددها الشرع بالنسبة للتبادل الربوي بجنسه. إذا حصل تبادل لازم تكون مثل بمثل، ولازم تكون في نفس الوقت. هذه 6 هذه أما غيرها يجوز زيادة. إذا تعريف الربا في الشرع هذه مقدمة مهمة جدا لدراسة الباب، المقدمة بتيسر لنا كثير من الصعوبة التي يجدها البعض في فهم مسائل الربا. نحن سنركز على باب الربا، لماذا؟ لأن هذا الباب مهم جدا في حياة الناس، خاصة في أيامنا. كم من الناس يتعاطون الربا، يتعاملون بالربا، وأكثر الناس يجهلون الحكم الشرعي، ما يعرف أنه ربا، ما يعرف، عنده من والدته أو من زوجته ذهب قديم من 20 و30 سنة و40 سنة، فجمع الذهب هذا كامل وراح يبيعه عند محل الذهب، فطلع كيلو مثلا و200 جرام، فالآن يريد يستبدل هذا الذهب بذهب جديد، فصاحب المحل يعطيه مقابل كيلو و200 جرام، يعطيه ذهب كيلو مقابله، لأن هذا جديد ونظيف وفيه تشكيلات غير موجودة سابقا، هذا ما يجوز، هذا ربا. لماذا؟ ذهب بذهب، لابد يكون مثل بمثل، كيلو بكيلو، 100 جرام ب100 جرام، ما يزيد ولا جرام واحد، إذا زاد فهو ربا. هاي أمثلة لما سيأتي إن شاء الله. إذن تعريف الربا في اصطلاح الفقهاء في الشرع: الزيادة المشروطة الحاصلة بمبادلة ربوي بجنسه، ربوي بجنسه، ذهب بذهب، فضة بفضة، تمر بتمر، وهكذا الستة الأصناف. أو الربا يكون تأخير القبض فيما يلزم فيه تقابض من الربويات، يلزم فيه التقابض، يعني لابد يكون في نفس الوقت تبيع تبادل وفي نفس الوقت تستلم، ما فيه تأخير، ما فيه تأخير. الآن كثير من الناس يتعاملون خاصة في بيوع الذهب، في بيوع الذهب أكثر معاملة الناس، أنا لا أبالغ إذا قلت 90% من معاملة الناس في بيع الذهب مخالفة للشرع، ونعرف هذا إن شاء الله أثناء دراسة هذا الكتاب. العلم نور، الإنسان قد يكون جاهل، ما يجد من يعلمه، أو يغفل عن بعض الأشياء، أو توارث بعض الأشياء أبا عن جد، أو حسب المنطقة، حسب هذه عادة الناس الموجودة، تعامل الناس، ما يعرفون الحكم الشرعي فيها. فمعرفة الحكم الشرعي هذا فيه رفع الجهل عن الإنسان عن نفسه. ليش؟ لأن الربا أمره خطير، الربا أمره خطير. الآن نذكر لكم خطورة الربا. إذن تعريف الربا: زيادة مشروطة بمبادلة الأصناف الربوية، أو تأخير قبض فيما يلزم فيه التقابض من الربويات. الآن خلاص هو بيبدل الآن تمر، تمر جيد مثلا، تمر خلاص مثلا من النوع الجيد، وتمر نوع ثاني أقل مثلا، الفرض تمر الفرض مثلا، أو نوع تمر من التمور لا أقل قيمة وأقل منفعة أو أقل لذة من مثلا نوع ممتاز، فيريد يبدل الآن، عنده هذا النوع والثاني عنده النوع الثاني، فيريد يبدل، فيأخذ مثلا كيلو خلاص تمر مقابل كيلو خلاص فرض، هذا جيد فيه يعني مساواة، لكن يؤجل القبض. الآن يأخذ خلاص التمر يقول له بكرة أو بعد بكرة أعطيك كيلو الفرض، أو كيلو خنيزي مثلا، بكرة بعد بكرة بعد شهر، ما يجوز. ليش؟ لأن هذا التمر من أصناف الربا، لا بد يكون فيه تقابض، أول شيء يكون مثل بمثل، كيلو بكيلو، ثانيا لا بد يكون تقابض في نفس المجلس، ما تأخر. وهذا الآن اللي يغفل عنه أكثر الناس، وقد تستغربون من هذا. ذكرنا الملح، الآن الملح من الأصناف 6 الربوية، كم من الناس الآن يشتري من البقالة الملح ولا يدفع، صح؟ يجعله آخر الشهر مع بقية المشتريات لحساب آخر الشهر، يشتري الآن الملح، صح؟ يقبض الملح الآن ويترك الحساب إلى آخر الشهر يدفع. لا يجوز. ليش؟ لأن الملح مقابل مال، المال هذا مقوم بالذهب، من أصناف الربا الذهب والتمر، وجاء في الحديث وتمر مثل المثال، فبيعوا كيف شئتم، كيلوين بكيلوين إذا كان يدا بيد، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يد بيد تقابض، إذا ما في تقابض صار ربا، صحيح؟ كم من الناس يغفل عن هذا الحكم الشرعي. وهكذا بيوع كثيرة في حياة الناس يدخل فيها الربا بسبب جهلهم، لم يتعلموا أحكام الربا، مسائل الربا الحلال والحرام في الربا. فلذلك تأتي أهمية دراسة هذا الباب، باب الربا، فيه أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بيان الأحكام الشرعية التي تتعلق بالربا. أهل العلم تكلموا، بعض المسائل اختلفوا فيها، نذكر لكم الخلاف إذا وجد، إذا الخلاف قوي نذكره لكم حتى تعرفوا أن المسألة فيها خلاف في بعض المسائل. إذن عرفنا الآن ربا زيادة مشروطة حاصلة بمبادلة ربوي بجنسه من الستة اللي ذكرناها، أو الربا يكون في تأخير القبض فيما يلزم فيه التقابض من الربويات من الستة هذه، لا بد يكون قبض في نفس المجلس الستة اللي ذكرناها، الذهب والفضة والبر والقمح، البر هو نفسه القمح والشعير والتمر والملح، هذه ستة، ستة أصناف ربوية. هذا عند كثير من أهل العلم، لكن جمهور أهل العلم زادوا عليها بالقياس، زادوا الرز لابد يكون أيضا الذرة، وهكذا أصناف تأتي في أثناء الدرس قياسا على هذه الستة. ويأتي الراجح هناك أنه لا بد من النص في الزيادة والاكتفاء بالأصناف الستة الربوية التي جاءت في الحديث. شاهد هنا هذا الربا نوعان عند أهل العلم، في ربا البيع، البيع يعني المبادلة، المبادلة دراهم بذهب مثلا، فضة بذهب، ذهب بذهب مبادلة، تمر بتمر، تمر بقمح، هذا ربا البيع فيه تبادل. وفي ربا القرض اللي ذكرنا، يقترض أو يقرض شخص ويشترط زيادة، فالزيادة هذه ربا، زيادة هذه ربا محرمة. ربا البيع، ربا التبادل نوعين، في ربا الفضل يعني ربا زيادة في نفس الوقت، كيلو مثلا بكيلو ونص في زيادة، فضل يعني زيادة، هذا ربا في الأصناف الستة اللي ذكرناها. الآن نكتفي بالستة اللي ذكرناها في الحديث ويأتي ذكرها. ربا الفضل زيادة، يعني بيع شيء من الأموال الربوية الأصناف الستة الربوية بجنسه بنفس النوع متفاضل يعني زيادة، هذا ربا الفضل. ذهب ذهب في زيادة، أنا ببدل ذهب قديم بذهب جديد في زيادة، هذا ربا، هذا ربا الفضل. ليش؟ لأنه فيه زيادة. أو يبيع صاع من بر بصاعين من بر، أو يبيع 50 جرام من ذهب 60 جرام من ذهب مقابل، هذا ربا الفضل، هذا ربا الفضل. في ربا النسيئة، النسيئة يعني تأخير، ربا النسيئة في تأخير، بيع الشيء بجنسه ذهب ذهب أو ذهب فضة بغير الجنس بدون تقابض، تأخير، تأخير الاستلام بعد ساعتين بعد يومين بعد شهر، في الأصناف الستة اللي ذكرناها، الأصناف الستة اللي ذكرناها. هذه معاملات تحدث في حياة الناس، فمعرفة الحكم الشرعي مهم جدا حتى الناس تسلم من أكل الحرام، تسلم من إثم الربا، تسلم من إثم الربا. إذن ربا البيع نوعان تبادل، ربا فضل يعني زيادة، وربا نسيئة تأجيل، ما في تقابض في نفس المجلس. أما ربا القرض معروف عندكم، القرض بفائدة مشروطة، سلف واحد يسلف واحد الدين، يدين واحد مبلغ أو شيء من الأشياء التي هي من التي أخذ عليها ربا من الأصناف الستة اللي ذكرناها. ربا القرض يعني يقرضه دراهم مثلا ويشترط النفع، هذه مسألة مهمة لابد نذكرها، يشترط النفع. أهل العلم ليش ما قالوا يشترط الزيادة في المال؟ لأن أحيانا يكون الربا من غير المال، واضح؟ يعني الآن أنا مثلا لا نقول أنا فلان من الناس زيد أقرض واحد 1000 درهم، قال أنا بقرضك 1000 درهم لكن ترجع لي 1000 وتعزمني على العشاء مرة. شوف عزيمة العشاء هذه زيادة، هذه ربا لأنها زادت على القرض وجاءت مشروطة، شرط ترجع لي 1000 وتعزمني على الغداء، ترجع لي 1000 وتفعل لي كذا، في زيادة على 1000 منفعة، ما في فلوس زيادة، ما في 1000 مقابل 1200 1100، لا لا، في منفعة زيادة على 1000 ومشروطة، هذه ربا. هذا تعريف ربا القرض، يقرض دراهم يشترط النفع، يشترط النفع من هذه الدرهم، يعني يقرضه مثلا 1000 درهم ويقول له أنا بستعمل سيارتك أسبوع، ترجع لي 1000 وأستعمل سيارتك لمدة أسبوع، هذه الاستعمال السيارة الزيادة مشروطة ربا، لا 1000 مقابل 1000 ما في زيادة، الزيادة المشروطة ربا، سواء كانت مال أو منفعة سيارة أو غيرها، أو أستخدم دارك بيتك أنت فاضي، هذا اللي عارضنا للإيجار بس كن في شهر، أسلفك 50000 ترجع لي 50000 لكن مع 50000 أسكن بيتك لمدة أسبوع، شوف هذه زيادة، هذه ربا. ليش؟ لأن منفعة مشروطة، منفعة مشروطة زيادة على قرض، زيادة على قرض، هذا ربا القرض. الربا كل مسلم يعرف أنه محرم، ليش؟ لأنه أمره واضح في القرآن، كل حد قرأ القرآن آيات كثيرة تحرم الربا، معروف عند كل مسلم، والأحاديث كثيرة نذكر بعضا منها في هذا الكتاب. الله عز وجل قال وأحل الله البيع وحرم الربا، حرم الربا، وهذا آيات كثيرة، والآيات فيها دليل على تحريم الربا، بل في تهديد، تهديد من الله عز وجل، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، حرب من الله ورسوله، فإن لم تفعلوا يعني قال ذروا ما بقي من الربا، إن لم تفعلوا إن لم تتركوا هذا الربا من الله ورسوله، فيها وعيد شديد، تهديد بأن لم أو من لم يترك الربا فقد أعلن الحرب مع الله ورسوله، وعيد شديد. هذا الوعيد ما جاء في إثم الزنا أو إثم قذف المحصنات أو إثم السحر أو غيرها من الكبائر، جاء في الربا، هي يدل على خطورة الربا وأنه من كبائر الذنوب. أما السنة دلت عليها حديث كثيرة يأتي ذكرها في هذا الباب، وكذلك أجمع العلماء على تحريم الربا، لا نطيل في الأدلة على تحريم الربا، أمرها واضح وهو معلوم من الدين بالضرورة عند كل مسلم. الله عز وجل رحمن رحيم، ومن رحمته عز وجل بالناس حرم الربا، لماذا؟ لأن الربا يترتب عليه فساد عظيم في المجتمعات في كل البلاد، وأيضا فساد على الأفراد أنفسهم من الإثم العظيم تبعات حساب يوم القيامة. ذكروا أهل العلم استنباطا من الأدلة حكما كثيرة في تحريم الربا، فالله عز وجل حرم الربا لمصالح عظيمة ودرء مفاسد عظيمة أيضا عن الناس. الربا يتضمن ظلما عظيما للناس، تضمن أكل أموال الناس بالباطل. لماذا؟ لأن أخذ الزيادة هذه بدون مقابل تؤدي إلى فساد المرابي نفسه. ليش؟ لأن أخذ شيء من محتاج، هذا الذي اقترض منك محتاج، فأنت الآن بسبب حاجته اشترطت عليه هذه الزيادة، أنت ظلمت هذا الشخص. فالله عز وجل حرم الربا ليمنع الظلم بين الناس، وما أكثر الظلم الآن في حياة الناس بسبب تفشي الربا بين الناس. والمرابي غالبا يتصف بالغلظة في طبعه، الشح في انفاقه، العزوف عن الصدقات، البعد عن فعل الخيرات. هذا غالبا هذه صفة المرابي اللي يأخذ الربا. ولذلك من حكمة الله عز وجل كل الآيات في القرآن التي جاء فيها تحريم الربا، انظروا انتم قبلها في ترغيب في الصدقات والإحسان إلى الناس يأتي الربا، تحريم الربا. هذه ملاحظة، الذي يقرأ القرآن يعرف آيات فيها تحريم الربا، قبلها في الأمر بالإحسان إلى الناس والأمر بالصدقات والأمر بفعل الخيرات، ويأتي الربا آيات تحرم الربا، في علاقة مباشرة. أيضا من آثار الربا على المجتمعات تعطل المكاسب والتجارات والصناعات، التي هذه الأشياء تنتظم حياة الناس، مصالح الناس بها. لماذا؟ لأن من يحصل درهمين بدرهم ربا، حصل درهمين ربا يأخذ درهم زيادة لأنه أودع ماله في شركة مثلا أو في مصرف مثلا يتعامل بالربا، كيف هذا الشخص يجد مشقة في التعاون؟ وهذا الأمر مشاهد، كم من الناس بسبب تعاملهم بالربا وقعوا، بل منهم في السجون سنوات طويلة بسبب تعامل بالربا، نسأل الله العافية. أيضا من الحكم الشرعية في شرعنا من تحريم الربا انقطاع المعروف والإحسان في القرض. ليش؟ الناس خلاص صارت تطمع، صارت تريد الزيادة، صارت تريد الزيادة، فصار القرض نادر بين الناس. القرض الحسن يأخذ 50 يرجعها 50، صار نادر في حياة الناس، حتى الأغنياء الكبار انقطع المعروف غالبا في حياة الناس، الإحسان الذي يأتي عن طريق القرض. كم من الإحسان للناس عن طريق القرض؟ إذا كان الغني يقرض الناس كم يحسن إليهم، كم يخفف عنهم من الآلام ومن المصاعب في هذه الحياة. لذلك بقدر أو بقدر تخفيفه عن الناس يضاعف له الأجر، الذي يقرض الناس القرض الحسن. وجاء في أحاديث كثيرة أن الذي يقرض القرض الحسن كأنما تصدق بنصفه. لأن أنت أقرضت 10,000 درهم لشخص يرجعها 10,000، ترجع لك 10 وتأخذ أجر كأنك تصدقت 5,000 صدقة. شوف من فضل الله عز وجل، كل هذا ترغيب في القرض الحسن، لكن وين الآن؟ وين الناس؟ بل جاء في حديث صحيح إذا أنت أمهلته فترة سنة يرجع لك 10,000 وما استطاع وأمهلته فرصة ثانية، كأنما تصدقت بالمبلغ كامل، يكتب لك أجر صدقة ب10,000 درهم. هذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. لذلك الأغنياء لو استطاعوا أن يستثمروا هذه الأموال في القرض لكسبوا مئات الحسنات، مئات الملايين من الحسنات. هذه الصدقات والأموال ترجع لهم، كل قرض حسن يرجع لك، لكن تأخذ أجور مضاعفة كأنك تصدقت هذا كله من شرعنا لرحمة الناس. الربا يقطع هذا المعروف بين الناس، الإحسان في القرض ينقطع بين الناس بسبب انتشار الربا. وعم التعامل في الربا ليس فقط في المصارف وغيرها، لا، في معاملات كثيرة في حياة الناس يأتي ذكر بعضها في خلال هذا الدرس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أم من الحلال أم من الحرام. حديث في صحيح الإمام البخاري. يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء، ما يهمه يأكل حلال، يأكل ربا، يأكل رشوة، يختلس الأموال، يسرق، ما يهمه، عادي عنده، لا يبالي. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث في صحيح البخاري 2059 رقم الحديث في صحيح البخاري. يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أم من حلال أم من الحرام. هذا يدل على ضعف دين الناس، ضعف إيمان الناس في آخر الزمان. لذلك في المجتمعات التي يبتعد الناس عن دينهم وعن ربهم عز وجل ويعصون الله عز وجل، يكثر فيهم مثل هذه المفاسد ويضعف الناس ويأكلون الحرام لا يبالون. ومنهم من يأكل الحرام لأنه لا يعرف، ما يعرف، ما تعلم، ما سأل، ما درس معاملات الحلال والحرام. وإذا أكل المسلم درهم حرام وغذي بدنه بالحرام أن يستجاب له، يحتاج ويرفع يديه، ما في إجابة، لأن أكل الحرام لا يمكن يستجاب له. من موانع استجابة الدعاء أكل الحرام. ما نريد نحول الدرس إلى موعظة، لكن لابد من التذكير وبيان خطورة التعامل بالربا وبيان أهمية دراسة مسائل الربا حتى نتعلم ونعرف الحلال والحرام، وحتى لا نقع في الحرام. الحرام عواقبه أو عاقبته وخيمة على الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله يعيننا وإياكم ويثبتنا وإياكم وفقهنا في ديننا. نبدأ بأول 3 أحاديث نذكرها اليوم في درسنا. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام تحت كتاب البيوع، قال رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم. وللبخاري نحوه من حديث ابن جحيفة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الربا 73 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم. رواه ابن ماجة مختصرا والحاكم بتمامه وصححه.
أحسنت. هذه 3 أحاديث من أدلة تحريم الربا. في المقدمة ذكرنا آيتين لم نذكر أحاديث، هذه الأحاديث التي تدل على تحريم الربا وأن الربا من كبائر الذنوب. حديث الأول حديث جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنه وعن أبيه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعن يعني دعا على المذكورين في الحديث بالإبعاد عن رحمة الله. أصل اللعن من الله الطرد والإبعاد عن الرحمة، إذا طرد العبد من رحمة الله خسر، خسر، لأن رحمة الله عز وجل هي سبب نجاة الإنسان. لا يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله، فإذا هو مطرود من رحمة الله هنا تأتي خطورة اللعن أو خطورة المعاصي التي يترتب عليها لعن. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعا عليهم بالإبعاد عن الرحمة، عن الرحمة. وهذا دليل من الأدلة على أن هذا الربا من الكبائر، كل معصية جاء فيها لعن فهي علامة أنها كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من آكل الربا، آكل يعني الذي يأخذ الربا، وإن لم يأكل أخذ ربا لكن لم يأكل، بس جاء في الحديث هنا آكل. لماذا خص الأكل من بين سائر الانتفاعات؟ لأن الإنسان الربا ممكن يأكل من في بيته، ممكن يشرب، ممكن يشتري أثاث، ممكن يشتري سيارة، ممكن يبني بيت، ممكن يشتري ملابس، ممكن أشياء كثيرة منافع من الربا، لكن هنا خص الأكل، آكل الربا. ليش؟ لأن الأكل أعظم هذه المنافع، أعظم هذه المنافع الأكل، كما قال الله عز وجل في كتابه: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، يأكلون أموال اليتامى ظلما، وعيد شديد كما في سورة النساء. إذن آكل الربا ليس المقصود فقط الآكل، لا، مقصود فيه آخذ الربا. الآن الربا اللي أخذ يأكل فيه، يشتري به، يبني به، يفعل ما يريد، فهو داخل في هذا الوعيد الشديد اللعن. وموكله، موكله اللي يعطي الربا، الذي يعطي، جاء يقترض منه أريد 10,000، قال لا ترجع 10,200، وافق فيدفع 200 ربا، وهذا الأول بيأخذ 200 ربا، آكل الربا وموكله الاثنان. ليش؟ لأن موكل الربا لماذا لعن؟ لأن الربا ما حصل إلا بسببه هو، هو الذي طلب القرض، هو وافق على الزيادة، هو الذي وافق على الزيادة، فيكون نفس الإثم، داخل في الإثم. طيب الآن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل غير الآكل والموكل، أدخل الكاتب يكتب العقد بينهم، عقد الربوي، وثيقة العقد، اتفاقية فيها ربا بين الآكل والموكل، أيضا معهم نفس الإثم، الكاتب الذي يطبع، الذي يكتب، يحضر الأوراق العقد ويأتي بها ويجهزها، ويأتي آكل الربا يوقع، والثاني يوقع، هذا معهم، شاركهم في كل شيء، نفس الإثم. وشاهديه، نفس الحديث الأربعة، وشاهديه الذي يشهد، يحضر العقد ولا ينكر ويرضي بهذا العقد ويبتسم، وبعد توقيع العقد مبروك يقول لهم شاهد، شاهد، لكن شاف كل شيء وحضر كل شيء وما أنكر بقلبه، وحضر المجلس اللي فيه المعصية، ساهم في الإثم. لذلك نفس الإثم هو حاضر. جاء في الرواية شاهده واحد، ولماذا الشاهد؟ لأنه أعان على هذا الفعل المحرم. آخر الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم هم سواء في اللعن وسواء في الإثم. شوف الخطورة الآن، الموضوع ليس فقط أنك أنت ما تتعامل بالربا، تأخذ الربا، لا، تعطي الربا أيضا نفس الإثم. لا، جهز أوراق العقد، تعد الأوراق الوثيقة الاتفاقية نفس الإثم. لو تشهد العقد تكون موجود، سواء شاهد مكتوب اسمك في الشهادة من ضمن الشهود على العقد، أو شاهد حاضر، يعني مقصود هنا شاهد يعني حاضر المجلس ولا ينكر بقلبه وراضي بهذا الشيء، هذا لابد ينتبه له. حديث رواه مسلم في الصحيح يدل على تحريم الربا. للبخاري نحوه من حديث أبي جحيفة. لفظ البخاري يختلف عن لفظ صحيح مسلم السابق. لفظ البخاري عن أبي جحيفة أنه اشترى غلاما حجاما، اشترى عبد يحجب الناس، يعمل الحجامة، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي، ولعن آكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة والمصورة. هذا كلها جاءت في رواية البخاري، حديث أبي جحيفة هذا الذي أشار له الحافظ ابن حجر، قال وللبخاري نحوه من حديث أبي جحيفة، يعني فيه لعن آكل الربا وموكله، لكن فيه زيادات أخرى ذكرها في رواية أبي جحيفة. رواية أبي جحيفة في صحيح البخاري 5962 رقم الحديث. من أراد يعرف تكملة الحديث قد تأتي هذه الأشياء في مستقبلا إن شاء الله في بعض المسائل. الشاهد من رواية البخاري لعن آكل الربا وموكله، مثل الحديث الذي رواه مسلم. الحديث الثالث قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا 73 بابا، 73 بابا الربا. جاء في رواية أخرى 70 باب، بعد كثيرة. يعني الربا وإذا جاءت في الأحاديث 70، يعني غالب العلماء يقولون للتكثير، ليس العدد مراد، لكن كثيرة. أنا أبواب الربا كثيرة جدا، أيسرها أخف واحد من هذه أبواب الربا في الإثم مثل أن ينكح الرجل أمه، يطأ الرجل أمه. شوف خطورة الربا وين، شوف هذا لا يتصور من إنسان يفعل هذا الفعل. لكن أيسر أخف إثم، أخف باب من أبواب الربا فيه إثم، أيسر واحد، الإثم يعادل أن ينكح الرجل أمه. شو الخطورة؟ هذا حديث صحيح رواه ابن ماجه مختصرا والحاكم، وصححه الألباني أيضا في صحيح سنن ابن ماجه 1859. حديث له شواهد، له طرق، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. ثم قال صلى الله عليه وسلم وإن أربى الربا، يعني أكثر الزيادة والارتفاع، من أفحش الزيادة والارتفاع، أقبح الارتفاع، أشنعه الارتفاع بوجه عام، ربا بمعنى اللغوي اللي ذكرنا، أربى الربا يعني اللي يزيد في الإثم، في الشناعة، شناعة الإثم، عرض الرجل المسلم. تكلم بسوء عن أخيك المسلم، تغتاب أخاك المسلم، تتكلم عنه بسوء، ذكرك أخاك بما يكره، غيبة. الغيبة، شوف خطورة الغيبة، أيضا ذكرت مع الربا، لأن الغيبة أيضا من الكبائر، من كبائر الذنوب. الشاهد من هذا الحديث لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وأنهم في الإثم سواء. حديث فيه مسائل. المسألة الأولى باختصار دل على تحريم الربا وأنه من كبائر الذنوب، بل من أكبر الذنوب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المذكورين، واللعن لا يكون إلا على أمر محرم وكبير من الكبائر، هذا بإجماع العلماء. وأيضا مسألة أخرى، هذا الوعيد الذي فيه اللعن ليس خاصا بالأكل مثل ما أشرنا، أو بالآكل الذي يأكل الربا، إنما هو أيضا يحصل من الذي يدفع الربا أيضا. وكل من حصل على زيادة على القرض مشروطة، سواء هذا يعتبر ربا، فهذا هو الربا، ليس مختصا في الأكل فقط، أكل منه أو لبس أو اشترى سكن أو اشترى سيارة أو غير ذلك من وجوه الانتفاع، وأنا ذكرت في المقدمة أمثلة على ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، مهلكات. قالوا: يا رسول الله، ما هن؟ الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، أكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. حديث متفق عليه، أيضا من الأحاديث التي تحرم الربا. مسألة ثالثة، تحريم كتابة عقود الربا بين المترابيين، بين الآكل والموكل، والشهادة أيضا محرمة. هذه مسائل شوف تتفرع كلها عن تحريم الربا، وأن الذي يأكل الربا مطرود ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآكله أيضا يحرم كتابة عقود الربا، لا يجوز. الحديث دليل عليه. كذلك لا يجوز الشهادة، تكون شاهد سواء كتب اسمك أو حاضر في مجلس يكتب فيه عقد ربا، أمر عظيم، أمر عظيم. لماذا؟ الشهادة محرمة وكتابة عقود الربا محرمة. لماذا؟ لأن فيها إعانة على الإثم والعدوان، والله عز وجل قال: تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذا فيه إعانة على الإثم والعدوان، إعانة على الربا، تسهيل تكتب لهم العقد حتى يوقعون. أنت الآن أعنتهم على هذا الإثم العظيم، فلك من الإثم أو عليك مثل ما عليهم. فالله عز وجل ينهى عن المعاصي وعن الإعانة عليها، لأن في من الناس يقول لك: هذا الشخص يفعل المعصية، أنا يا لسه ما سويت شيء، ما عملت شيء، ما سويت لأي شيء، قربت له بس هذه، أعطيته الولاعة، أعطيته بس، أنا ما سويت شيء، أنا ما شربت أصلا، أنا صائم أصلا أنا ممكن أكون صائم. لا، أنت معاه في الإثم لأنك حضرت وشهدت المعصية، بل سهلت له بعض الأمور لتعين على هذه المعصية. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، موضوع واسع. قال الشيخ بن باز رحمه الله، أنقل لكم قوله في آخر الدرس، يقول رحمه الله: ويظهر من هذا أن جميع أنواع المساعدات على الربا داخلة في ذلك، سواء كان كاتبا أو شاهدا أو محاسبا أو خازنا أو ما يشبه ذلك مما يعين على أموال الربا. يقول: وبهذا يظهر أن الوظيفة في البنوك داخلة في هذا، لأنها من نوع المعاونة لأهلها على أعمالهم الربوية، يدخل في ذلك الحارس وعامل القهوة والفراش وأشباه ذلك ممن عمله نوع من المعونة لهم وتسهيل أمورهم. هذا فتوى الشيخ في الفتاوى في المجلد 19 صفحة 150، مجرد نقل فتوى لعالم معروف لديكم. آخر نقطة في درسنا اليوم، دل الحديث على أن الوقوع في عرض المسلم، الاستطالة في عرض المسلم من أكبر الكبائر أيضا، لأن هنا جاء في الحديث من أربى الربا وأشد الربا غيبة المسلم، تكلم في عرض المسلم. فعلى المسلم الذي يحرص على صلاحه واستقامته أن ينتبه لهذا الأمر، يحذر أشد الحذر من الوقوع في عرض أخيه المسلم، يحفظ لسانه مما تساهل فيه كثير من الناس في هذا الزمان، لأن من استقام لسانه استقامت جوارحه وحسنت أعماله. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، أن يرزقهم بطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.